فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. وقال: أخبرنا إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس، ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الجمع بين الظهر والعصر في عرفة. باب الجمع بين الظهر والعصر في عرفة. هذه الترجمة تتعلق بهذا الجمع المخصوص الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، يوم عرفة، وهو جمع تقديم، حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، ثم العصر ركعتين، وهو جمع تقديم، وذلك ليتسع، وذلك ليكون الحاج بعد صلاته مشتغلا بالذكر والدعاء والإقبال على التوجه إلى الله سبحانه وتعالى حتى تغرب الشمس، من حين ما يصلي الظهر والعصر في أول وقت الظهر يستمر حتى غروب الشمس، وهو في الدعاء والذكر والاستغفار وسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. وقد أورد النسائي رحمه الله في هذا حديث
جابر بن
عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، والذي فيه أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم سار حتى أتى عرفة، ووجد القبة قد نصبت له في نمرة، فنزل بها، ثم إنه سار حتى جاء الوادي وخطب الناس فيه، ثم أمر بلالا فأذن وأقام للظهر وصلى ركعتين، ثم أقام للعصر وصلى ركعتين، ولم يصلي بينهما، يعني لم يتنفل بينهما، أي بين الصلاتين. فهذا الحديث دال على ما ترجم له المصنف من حصول الجمع بين الظهر والعصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة. وكان ذلك اليوم يوم جمعة، وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يعني صلاها صلاة المسافر، ولم يحصل منه التجميع، ولهذا صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. ولو كانت جمعة لكان الجمعة يجهر فيها بالقراءة، ثم الجمعة لها خطبتان، وإنما خطب خطبة واحدة بين للناس فيها أحكام الحج، وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين جامعا بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر.
قال أخبرنا إبراهيم بن هارون،
وهو البلخي، وهو صدوق خرج له الترمذي في الشمائل والنسائي، عن حاتم بن إسماعيل، وهو صدوق يهم وخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو المشهور بالصادق، وهو أحد الأئمة عند أهل السنة، وأحد الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة، الذين يزعمون الذين يغلون فيهم وينزلونهم منازل لا ليسوا أهلا لتلك المنازل بل يتجاوزون بهم أن يجعلوهم أفضل من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. وهذا القول ليس قول أشخاص عاديين من الرافضة بل قول بعض كبارهم وزعمائهم الذين لهم شأن عندهم ولهم منزلة رفيعة عندهم حيث يقول إمامهم وزعيمهم الذي هلك قبل 3 سنوات وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهو أحد الأئمة 12 عند الرافضة وهو أحد الأئمة عند أهل السنة. وأهل السنة يعرفون لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم وفضلهم وينزلونهم المنزلة التي يستحقونها. ومن كان من أهل البيت من المؤمنين المتقين فإنهم يحبونه لتقواه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يغلون ولا يجفون لا ينقصون عن ما يستحقه الإنسان ولا يتجاوزون الحد الذي يستحقه الإنسان بل اعتدال متوسط لا إفراط ولا تفريط لا غلو ولا جفاء. هذه طريقة أهل السنة وهذا هو منهج أهل السنة. ولهذا فإنهم يتولون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون من كان منهم مؤمنا لإيمانه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعفر ابن محمد الملقب الصادق صدوق خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة يروي عن أبيه محمد بن علي ابن الحسين وهو الملقب الباقر وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أحد الصحابة المشهورين وهو من السبعة الذين رووا الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين زادت حديثهم على 1000 حديث. فهو أحد هؤلاء السبعة الذين عرفوا بكثرة رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
باب الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. فقال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة. وهذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجته حجة الوداع أنه كما جمع بين الظهر والعصر بعرفة أو بالوادي الذي هو قريب من عرفة وعلى حدود عرفة فإنه جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة وقد جاءت الأحاديث في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنها حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه هذا الذي أخبر بأنه لما حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى المغرب والعشاء في المزدلفة جميعا أي جمع بينهما فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن
أخبرنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد هو ابن جميل ابن طريف البغلاني وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه وصاحب المذهب المشهور أحد الأئمة الأربعة الذين لهم مذاهب اشتهروا بها وعني ولهم أتباع عنوا بجمع فقههم وتدوينه, فهو صاحب المذهب المشهور وهو محدث فقيه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري المدني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو من صغار التابعين يروي
عن عدي بن ثابت
الأنصاري وهو أيضا ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن يزيد
يروي عن عبد الله بن يزيد الخطمي وهو صحابي صغير حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي أيوب الأنصاري وهو خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه وهو أحد الصحابة المشهورين وهو الذي نزل النبي عليه الصلاة والسلام في داره أول ما قدم المدينة فإنه نزل في داره في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وأبو أيوب الأنصاري خرج حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير أنه قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما حيث أفاض من عرفات, فلما أتى جمعا جمع بين المغرب والعشاء, فلما فرق قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان مثل هذا.
ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سعيد بن جبير أنه كان معه في الحج وأنه لما جاء المزدلفة جمع فيها بين المغرب والعشاء وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل في هذا فعل مثل هذا يعني في هذا المكان. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان مثل هذا.
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان مثل هذا يعني مثل هذا الجمع في مزدلفة. فالحديث دال على ما ترجم له المصنف من الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم
وهو الدورقي وهو ثقة حافظ خرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه جميعا مباشرة وبدون واسطة.
قال حدثنا هشيم
وهشيم هو ابن بشير الواسطي وهو ثقة ثبت كثير الإرسال والتدليس الخفي والتدليس هو أن يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم السماع كعن أو قال. وأما الإرسال الخفي فهو أن يروي عن من عاصره ما لم يسمعه منه لأنه معاصر له ولم يسمع منه, فإذا روى بلفظ مثل عن أو قال فهو مرسل لأنه ليس من شيوخه, لأن التدليس هو تدليس عن الشيوخ في الرواية عن الشيوخ. وأما الإرسال ليست الرواية عن الشيوخ وإنما عن غير الشيوخ, وقد يكون معاصرا لذلك الذي أرسل عنه وقد يكون غير معاصر له. فإذا كان غير معاصر فهذا إرسال جلي إرسال واضح, وأما إذا كان معاصرا له فإنه يقال له إرسال الإرسال الخفي. إذا كان معاصرا له يقال له الإرسال الخفي. وحديث هشيم بن بشير خرجه أصحاب الكتب الستة
عن إسماعيل بن أبي خالد
عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحة لما ذكر الثقات الأثبات الذين هم في القمة في الثقة ذكر من بينهم إسماعيل بن أبي خالد. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن
قال حدثنا أبو إسحاق
قال حدثنا أبو إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي المشهور بالسبيعي, أبو إسحاق السبيعي مشهور بكنيته وكذلك مشهور بنسبته السبيعي, وسبيع بطن من همدان فنسبة خاصة وهمدان نسبة عامة, وهو عمرو بن عبد الله وهو ثقة مدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن جبير
عن سعيد بن جبير وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد الصحابة المشهورين وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أحد العباد له الأربعة في الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الإسناد يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن
هشيم
عن هشيم بن بشير عن
إسماعيل بن أبي
عن إسماعيل بن أبي خالد عن
أبو إسحاق
عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. هؤلاء الستة كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة
وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة.
ثم أورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة, صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة يعني جامعا بينهما أي بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
عبيد الله
بن سعيد وهو اليشكري السرخسي وهو ثقة مأمون سني أظهر السنة في بلاده وقد خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي, لم يخرج له من أصحاب السنة الأربعة إلا النسائي.
قال حدثنا عبد الرحمن
قال حدثنا عبد الرحمن وهو عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا مالك
قال حدثنا مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة وقد مر ذكره قريبا.
عن الزهري
عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب محدث فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن سالم عن ابن عمر
عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة للسابع منهم, لأن ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة والسابع فيه خلاف, وأحد الأقوال الثلاثة في السابع أنه سالم ابن عبد الله بن عمر, والثاني أنه أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام, والثالث أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين إلا بجمع وصلى الصبح يومئذ قبل وقتها.
ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وفيه أنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين إلا في المزدلفة وصلى الفجر في قبل وقتها. والمراد والحديث دال على ما ترجم له المصنف من جمع من حصول الجمع أو الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، وما جاء في هذا الحديث من قول ابن مسعود ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، ما جاء ما رأيت النبي جمع بين صلاتين إلا بعد إلا بين المغرب والعشاء. يفيد بأنه اطلع على هذا الجمع الذي هو بين المغرب والعشاء، ولا يعني أن غيره مما لم يطلع عليه لم يحصل، فقد جاء في الأحاديث الكثيرة المتواترة حصول الجمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أماكن متعددة، لكن هذا هو الذي أخبر ابن مسعود بأنه شاهده وعاينه. أما قوله صلى الصلاة قبل وقتها الفجر، فليس المقصود أنه صلاها قبل دخول الوقت، وإنما صلاها قبل دخول الوقت قبل الوقت المعتاد الذي كان يصليها به، وهو أنه بعدما يدخل الوقت ويعني ينتظر اجتماع الناس يصلي، لكنه في يوم في ليلة المزدلفة صلى الصلاة حين تبين الفجر يعني في أول وقتها. فالمقصود بقوله قبل وقتها ليس قبل وقتها قبل دخول الوقت، وإنما قبل الوقت المعتاد قبل وقت المعتاد الذي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، يعني بعدما يمضي شيء قليل من دخول الوقت في انتظار الناس يصلي هذا الوقت المعتاد، لكن هذه الصلاة بكر بها من حين ما طلع الفجر صلاها دون تأخير، وهذا هو معنى كلام المسعود هذا. وليس معنى ذلك أنه صلاها قبل دخول الوقت، أنه صلاها قبل دخول الوقت يعني قبل طلوع الفجر. وإسناد الحديث يقول ما سيأخبرنا قتيبة وقد مر ذكره عن سفيان وهو بن عيينة، لأن قتيبة روى عن سفيان بن عيينة لم يروي عن سفيان الثوري، فإذا جاء قتيبة يروي عن سفيان وسفيان غير منسوب فالمراد به بن عيينة، لأنه إنما روى عن بن عيينة ولم يروي عن الثوري، فيكون هذا الإهمال للنسبة محمولا على من عرف أنه روى عنه وهو بن عيينة، لأنه لم يروي عن سفيان الثوري وإنما روايته عن سفيان بن عيينة. وسفيان بن عيينة ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة مدلس خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، واشتهر بلقبه الأعمش واسمه سليمان بن مهران. ومعرفة ألقاب المحدثين من أنواع علوم الحديث، وفائدتها حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر باسمه أحيانا وبلقبه أحيانا أخرى، فإن من لا يعرف يظن أن الأعمش شخص وأن سليمان بن مهران شخص آخر، لكن من يعرف يعلم أن هذا هو هذا، فلا يلتبس كونه يذكر بلقبه أو يذكر باسمه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
أيوة. عن عمارة.
عن عمارة هو ابن عمير التيمي الكوفي، وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن يزيد.
عن عبد الرحمن بن يزيد وهو ابن قيس، عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الصحابة المشهورين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
باب كيف الجمع. وقال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة ومحمد بن أبي حرملة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفة، فلما أتى الشعب نزل فبال ولم يقل أهراق الماء. قال فصببت عليه من إداوة فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت له الصلاة، فقال الصلاة أمامك. فلما أتى المزدلفة صلى المغرب ثم نزعوا رحالهم ثم صلى العشاء.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة يا باب كيف الجمع، أي كيفية الجمع. وقد جاء الجمع كما في الحديث الذي أورده النسائي هنا على وجود فاصل بين المغرب والعشاء وهو نزع الرحال، وجاء في غير هذا الحديث أنه ما كان هناك فاصل بين المغرب بين الصلاتين المجموعتين كما حصل وكما تبين في حديث جابر الذي مر أنه الرسول خطب الناس ثم أمر بلالا فأذن وأقام للظهر ثم أقام للعصر، يعني أن هناك أنه جاء الفصل بين الصلاتين بشيء يسير أو بعمل يسير، وجاء عدم الفصل بينهما. هذا الحديث الذي معنا يعني هو حديث
حديث ابن عباس
رضي الله عنهما، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جمع بالمزدلفة فإنهم صلوا المغرب أولا ثم نزعوا رحالهم ثم صلى العشاء بعد ذلك، فيفيد أن الفصل اليسير بين الصلاتين المجموعتين المجموع بينهما أنه لا يؤثر على الجمع شيئا
قال أخبرنا الحسين بن
حريث
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفة، فلما أتى الشعب نزل فبال ولم يقل أهراق الماء.
الرسول صلى الله عليه وسلم لما انصرف من عرفة أردف معه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، أردفه معه من عرفة إلى مزدلفة. وقد جاء في حديثه هذا أنه لما كان في الشعب يعني في الطريق نزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا. وقد جاء أن هذا الماء الذي توضأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من زمزم، أنه من ماء زمزم. وجاء في الحديث أنه قال فبال ولم يقل إهراقا، يعني أن أسامة الذي يحكي ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عبر بأن قال بالا ولم يقل إهراق الماء أو إهراق الماء. وكان من عادتهم أن يعبروا عن البول بإراقة الماء، يقصدون من ذلك البول، لكنه هنا بين أن اللفظ هذا هو الذي قاله أسامة، وأن هذا هو الذي تلفظ به أسامة، وأنه عبر بهذا التعبير، ولهذا قال ولم يقل إهراق الماء.
قال فصببت عليه من إداوة فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت له الصلاة.
فصببت عليه من إداوة، يعني وعاء معه فيه ماء، يعني وكان يصب عليه ويتوضأ وهذا يدل كما عرفنا من قبل أن كون الإنسان يساعد على الوضوء بأن يفرغ عليه ويتوضأ أن هذا سائغ وجائز ولا بأس به. وقد فعله أصحاب رسول الله مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث، كان يصب عليه ويتوضأ. أيوه.
فقال الصلاة أمامك،
فقال الصلاة يعني كأنه لما رآه يتوضأ يعني معناه أنه يريد أن يصلي، فقال الصلاة يعني أتريد الصلاة، فقال الصلاة أمامك، ثم ساروا حتى أتوا المزدلفة.
فلما أتى المزدلفة صلى المغرب ثم نزعوا رحالهم ثم صلى العشاء.
صلى المغرب ثم نزعوا رحالهم يعني من على دوابهم، الرحل هو ما يوضع على الدابة مما يركب عليه الراكب، هذا يقال له الرحل. ولهذا يقولون في سترة المصلي إنها مثل مؤخرة الرحل، يعني وهي العود التي تكون في آخر الرحل يستند عليه الراكب، يستند عليه الراكب. نزعوا رحالهم ثم صلى العشاء. صلى العشاء انتهى.
نعم.
شو الاسناد؟
قال أخبرنا الحسين بن حريف،
يقول النسائي أخبرنا الحسين بن حريف المروزي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا.
قال حدثنا سفيان،
قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، وسفيان هنا غير منسوب، لكن في تهذيب التهذيب ذكر أن الحسين بن حريث روى عن سفيان بن عيينة و
عن إبراهيم بن عقبة ومحمد بن أبي حرمل،
عن إبراهيم بن عقبة. وإبراهيم بن عقبة هو أخو موسى بن عقبة المدني، إبراهيم بن عقبة المدني أخو موسى بن عقبة، وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، خرج له ثلاثة من أصحاب السنن، لم يخرج له الترمذي ولم يخرج له البخاري.
ومحمد بن أبي حرملة،
ومحمد بن أبي حرملة وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، هو مثل حسين بن حريث خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا.
عن قريب،
عن قريب ابن أبي مسلم وهو مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن عمه وأحد العبادلة الأربعة في الصحابة، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير، وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين زادت حديثهم على ألف الحديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.